إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا هو المجلس 72 على 54 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في كتاب السهو، وقد وصلنا إلى ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا. وبدأ رحمه الله بذكر الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، وقد وصلنا إلى قوله: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ أي وسلم، كما جاء في رواية صريحة. نلاحظ في الآثار المتقدمة: فلما قضى صلاته، هذا في أثر عمر، وهنا فلما فرغ، وهذا يحتمل أعني فرغ وقضى أن يكون بعد التسليم وأن يكون قبل التسليم، لكن ما يجيء في بعض الآثار فلما فرغ وسلم، فعلم أن الأصل في الفراغ أي قبل أن يسلم، فرغ من صلاته ولم يبق إلا التسليم، فلما فرغ سجد سجدتين. هذا رواه ابن أبي شيبة، وعند أبي داود من طريق زياد بن علاقة، هذا من طريق ثابت بن عبيد، فعند أبي داود من طريق زياد بن علاقة وقال، يعني المغيرة: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيكون مرفوعا. وكذا ثبت من طريق الشعبي عن المغيرة أيضا هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند ما ذكره الإمام الترمذي عند هذا الباب، والإمام الترمذي على عادته يذكر حديثا في الباب ثم يقول وفي الباب، ويذكر أحاديث أخرى وفي الباب كذا، ويذكر يعني الصحابة، ثم يذكر اختلاف الفقهاء. فهذا حديث المغيرة أخرجه الترمذي من طريق الشعبي قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم، سبحوا به يعني سبحوا له ليجلس، وسبح بهم، فهذه فائدة عزيزة أنه إذا كان إماما واستتم قائما وسبح الناس به فهو يسبح بهم، يقولون له سبحان الله فيقول لهم سبحان الله. وجاء أيضا في الآثار الأخرى أنه يشير إليهم أن إيش؟ أن يقوموا. فلما قضى صلاته سلم، هذا هو، فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، فيه أنه في هذه الحالة في حال النقص أنه سجد بعد الإيش؟ بعد السلام، وسيأتي بيان هذا. الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة أنه يسجد قبل السلام، لكن جاء في حديث المغيرة وغيره ما يقرب من 7 أحاديث السجود أيضا بعد السلام. ولذا كان المصلي إذا قام عن التشهد الأوسط واستتم قائما فيسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعد السلام، فهذا هو. الأحاديث دلت على هذا وعلى هذا، لكن لو قال قائل حديث ابن بحينة في الصحيحين وهذه الأحاديث ليست في الصحيحين، فنقول يعني هذا ليس معنى الترجيح، وإنما معنى إيش يا شيخ؟ معناه أفضل، معناه أكثر وأقل، فنقول الأكثر والأفضل أنه في هذه الحالة يسجد قبل السلام لأنه نقص في صلاته، فهو يجبرها بالسجدتين، وجبرها إنما يكون فيها قبل التسليم منها، نقول هذا هو الأفضل. لكن يجوز أن يسجد بعد السلام، والسجود قبل السلام بالنسبة لصلاة الجماعة هذا أرفق بالإيش؟ بالمأمومين، لأنه في الغالب إذا سجد بعد السلام أول ما يسلم التسليمة الأولى تجد أناس قد إيش؟ قاموا، مع أن إمامهم سإيش؟ سيسجد. طبعا إذا هم قاموا واستتموا قائمين لا يرجعون، لأن رجوعهم لسجود السهو مع إمامهم واجب، وهم قد تلبسوا بإيش؟ بركن، فلا يرجعون. فالمهم إن سجود السهو قبل السلام في صلاة الجماعة يعني أرفق بالمأمومين حتى لا يضطرب، بخلاف ما إذا كان سجود السهو بعد السلام. فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. المهم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. طيب إيش هذا الحديث؟ الشيخ يقول صحيح بطرقه، صحيح بطرقه، لأن حديث المغيرة له طرق، الشعبي وزياد بن علاقة و غيرهما فله طرق. فالشيخ يقول صحيح بطرقه، وجملة السلام حسنة بمجموع الطريق، يعني جملة السلام يعني أنه سلم ثم سجد، فيقول جملة السلام حسنة بمجموع الطريق، طريق الشعب هذه وطريق زياد بن علاقة، هذا في صاحب داود 950. وجاء أيضا السجود بعد السلام في حديث سعد بن أبي وقاص، فإذا عد بمغيرة سعد بن أبي وقاص، هذا في صاحب داود 951. وفي حديث عمران بن حصي صاحب داود 952. فإذا هذه أحاديث ثلاثة من الصحابة، فالأمر واسع. وعليه الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما سئل عن هذا قال الأفضل أن يسجد قبل السلام، ولو سجد بعد السلام فلا بأس. طيب الرابع ابن عباس صاحب داود 953. فإذا الآن عندك المغيرة وسعد وعمران وابن عباس نعم، وأيضا سيأتي عن الضحاك ابن قيس، ويأتي أيضا عن ابن مسعود، فإذا هؤلاء خمسة. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث المغيرة قال وفي الباب عن عقبة بن عامر، هذا في صاحب داود 951، وسعد صاحب داود 951، وعبد الله بن بحينة اللي هو رواه الجماعة. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه، قد روي من غير وجه عن المغيرة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى، لأن ابن أبي ليلى هنا هو راوي عن الشعب من قبل حفظه. قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال محمد بن إسماعيل البخاري ابن أبي ليلى صدوق ولا أروي عنه، لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيم. قال وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا، هذا كلام البخاري. قال الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعب. شوف الآن يعيد الترمذي، قال حديث المغيرة روي من غير وجه، هنا وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعب، فهذه إشارة من الترمذي إلى تصحيحه، فهو صحيح بطرقه. قال ورواه سفيان يعني الثوري عن جابر، جابر من؟ جابر الجعف، جابر الجعف، جابر بن يزيد الجعف، عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعب. فإذا عندك الشعبي عن المغيرة بن شعب، وزياد بن علاقة عن المغيرة بن شعب، وهنا قيس بن أبي حازم. قال وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، فبعضهم جعله كذابا وبعضهم جعله متروكا، وبعضهم جعله ضعيفا، وهذا الأخير هو الصحيح أنه ضعيف. الإمام أحمد أولا كان لا يكتب عنه، ثم صار يكتب عنه، يكتب حديثه ليعتبر به. يقول: وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد جعله متروك، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. وكما ذكرت لكم مشاي الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. تقول: حديث جابر الجعفي هذا، فإذا جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيب، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعب، جابر الجعفي تابعه ثقتان عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. شرح معاني الآثار للطحاوي هذا كتاب عظيم، كتاب اسم على مسمى. الطحاوي إمام وعنده أسانيد. فالإمام الطحاوي بعد أن أخرج حديث جابر الجعفي ذكر له متابعين، وهما قيس بن الربيع وإبراهيم بن طهماء. والشيخ الألباني ماذا قال؟ قال الشيخ الألباني، هذا سيأتي حديث جابر وسنذكر ماذا قال الشيخ الألباني عنده. المهم أن تعرف أن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيب، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعب، جابر الجعفي تابعه قيس بن الربيع وإبراهيم بن طهمان، فتابعوا على هذا الحديث. نعم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين، يعني واستتم، مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم، اعتمادا على حديث ابن بحينة الذي رواه الجماعة، ومنهم من رأى بعد التسليم. ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحين. فتقول: حديث ابن بحينة عند الجماعة وإسناده في غاية الصحة، لكن هذه النوعية يقابلها كمية، وهم خمسة من الصحابة رووا أن السجود بعد التسليم، فهذا مما يدلك على جواز الإيش؟ على جواز الأمرين. هذا ما ذكره الإمام الترمذي. فالذي يريد أن يتعلم الحديث والفقه معا والاختلاف فعليه بسنن الترمذي. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أصباط بن محمد عن مطرف عن الشعب قال: صلى الضحاك بن قيس بالناس الظهر. هذا هو الذي أشرنا إليه، الضحاك بن قيس، فلم يجلس في الركعتين. فإذا الضحاك من إيش؟ من جملة الخمسة الذين رووا بعد التسليم. حفظتهم يا أبا محمد؟ قلنا المغيرة وسعد وابن عباس أحسنت وعمران بن حصي أزاد الحين وابن مسعود ومعهم الضحاك ابن قيس فصاروا ستة 1 2 3 4 5 6 فإذا من جملة الستة صلى بالناس الظهر فلم يجلس في الركعتين الأوليين فلما سلم سجد سجدتين وهو جالس فلما سلم يعني بعد السلام هذا رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد قال حدثنا داود بن أبي هند عن العباس يقال إنه ابن عبد الرحمن الهاشمي أن عبد الله بن الزبير قام في الرابعة في عندك تعليق للمحقق قام في ركعتين أخرجه ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن الزبير أنه قام في ركعتين ومن طريق طاووس أخرجه عبد الرزاق أن ابن الزبير قام في ركعتين فإذا هذا هو الصواب وهو المناسب لهذا الباب فسبح به القوم فأومى إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته قضى صلاته هذا في احتمال قبل التسليم واحتمال بعد التسليم لكن الأصل أنه إيش قبل التسليم فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم هذا رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عون عن الشعب أن النعمان ابن بشير صلى فنهض في الركعتين فسبحوا فمضى فيها فلما فرغ سجد سجدتي الوهم وهو جالس لما فرغ أيضا الأصل فيها أنه قبل التسليم هذا رواه ابن أبي شيبة ومن حديث محمد بن يحيى قال أخبرنا الهيثم بن جميل قال أخبرنا شريك عن منصور عن ذر ابن لقيط عن قيس بن سليم قال أمنا عبد الله يعني ابن مسعود فنهض في الركعتين على قدميه ثم مضى ولم يجلس فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ايش بعدما سلم هذا صريح في أن السجدتين بعد التسليم فابن مسعود جعلناه في ضمن الست سجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس هذا يعني تفرد بإخراجه ابن المنذر فأحيانا ابن المنذر يذكر لك أثرا ولا يكون إلا عنده فهذه من ميزة هذا الكتاب بعد أن أخرج ابن المنذر هذه الآثار المرفوعة والموقوفة في هذه المسألة وهي القيام من الركعتين قال وقد اختلف أهل العلم في من فعل ذلك بعد أن أورد الآثار أورد الاختلاف الفقهي على عادته أنه يذكر الأثر ثم النظر النظر يعني اختلاف الفقهاء فقال الطائف على القول الأول إذا ذكر ولم يستتم قائما جلس إذا ذكر ولم يستتم قائما جلس هذه الحالة الأولى احفظوها أنه قام لكنه لم يستتم لم يستتم، وكل واحد يعرف هذا التمام، يعني يمكن أن يصل ورأسه لا زال منخفضا، هذا لم يستتم، وإنما استتم اعتدل وصار مهيئا للإيش؟ للقراء، هذا معنى استتم. قبل ذلك لم يستتم، إذا ذكر ولم يستتم قائما جلس، هذا قول علقمة والضحاك وقتادة والأوزاعي والشافعي. فتأملوا أيها الأخوة الكتب المسندة ما تكتفي فقط بذكر الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد الأئمة الأربعة، وإنما الأئمة الأربعة صاروا الأئمة الأربعة لأنهم اشتهروا ودونت أقوالهم، وكان لهم تلاميذ قاموا بمذهبهم. لكن هذا لا يعني أن الأئمة فقط أربعة، لذلك تجد ابن المنذر، يعني شوف متى ذكر الشافعي بعد علقمة والضحاك وقتادة والأوزاعي، قال والشافعي، وروي ذلك عن مكحول وعمر بن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو، يعني في هذه الحالة التي فلم يستتم إذا رجع ويجب عليه الرجوع أنه إيش؟ أنه في هذه الحالة يسجد للسهو. يقول قائل لماذا يسجد هو رجع وسيقول التشهد الأوسط وسيقوم؟ نقول لأجل هذا السهو. فالشافعي يرى أنه إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو، هذا قول الشافعي. قال وفي قول علقمة والأوزاعي لا يسجد للسهو، يعني في هذه الحالة. تقول وهذا هو الصواب، الصواب أنه لا يسجد. طيب يقول قائل الرجل سهى، نقول هذا نظر، وقد جاء الأثر بأنه لا يسجد، وإذا جاء الأثر بطل النظر. ما هو الدليل على أنه في هذه الحالة لا يسجد؟ هو حديث هذا من الذي دندن حوله، حديث جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. تقول جابر ضعيف، أقول تابعه من؟ الثقتان إبراهيم بن طهمان وقيس بن الربيع. احفظ. طبعا أنت تقول يعني وأنا أحفظ هذا؟ الجواب لو جعلت هذا العلم الشرعي هجراك، يعني ما لك شغلانة غير العلم الشرعي، ستحفظ. أما يعني طلاب العلم جزاهم الله خير يعني يحاولون بقدر الإمكان أن يجمعوا بين العلم وبين الاكتساب، وهم يشكرون على ذلك. وتجد أيضا في المقابل طلاب العلم المتفرغين ما يعتنون بالحفظ، والذين يعملون يتمنون أن لو تفرغوا وحفظوا. نعم، أئمتنا القدامى كانوا يحفظون هذا العلم كفاتحة الكتاب. الإمام الدارقطني أملى كتاب العلل من حفظه، كتاب العلل، وسئل عن حديث كذا يقول رواه كذا ورواه كذا واختلف عنه و 6-7 صفحات كلها من حفظه. هذا العجب، أملاه من حفظ الإمام الدارقطني. شوف أئمة الحديث البخاري حدثنا لا تحسب أن كان هذا في كتبهم، صح هناك من كان يحدث من كتاب، لكن البخاري ومسلم وأبو داود هؤلاء الأئمة حفاظ يحفظون هذا العلم في صدورهم. فالمهم إن حديث جابر الجعفي، ونحن ندندن حول جابر الجعفي لأنك ستجد المخالف يقول لك جابر ضعيف، فتقول له تابعه ثقته إبراهيم بن طهمان ومن قيس بن الربيع، ولا الربيع بن قيس، شوف الآن كان من الأئمة من هو يلخبط في قيس بن الربيع. ففي صفحة 863 عند الشيخ 863 أيوة، قال فقد ساقه بعده من طريق قيس بن الربيع، طبعا الطحاوي، وإبراهيم بن طهمان، يعني بعد حديث جابر الجعفي، كلاهما عن المغيرة بن شبي عن قيس بن أبي حازم به، يعني عن المغيرة بن شعب وزاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد، إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما، إن لم يستتم فليجلس، ولذلك قلنا الجلوس واجب، قال وليس عليه سجدتان. فهذا مما يرجح قول من وفي قول علقمة والأوزاعي لا يسجد للسهو، فهذا هو الصواب. قال فليجلس وليس عليه سجدتان، فإذا استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. فهذا يعني صحيح. والشيخ يقول الذين خرجوا هذا الحديث غفلوا عن هاتين المتابعتين. قال الشيخ وقد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أرى من نبه عليهما ممن خرج الحديث من المتأخرين، بل أعلوه جميعا به. كل ما تذكر لهم الحديث يقول لك لا هذا يدور على جابر الجعفي. طيب يدور، جابر الجعفي ضعيف، فلو وجدنا حد يقويه يمشي، وقد حصل إبراهيم بن طهمان وقيس بن الربيع. يقول الشيخ وقد سبقهم إلى ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي في أحكامه، يعني الحافظ عبد الحق الإشبيلي أعله. قال الأول قيس بن الربيع والثاني إبراهيم بن طهمان، أخرجهما الطحاوي. وفعلا لو رجعت لي شرح معاني الآثار للطحاوي المجلد الأول 440 تجد أن الطحاوي ذكر حديث جابر الجعفي ثم عقبه بطريقي قيس بن الربيع وإبراهيم بن طهمان متابعين لجابر الجعفي. الشاهد ماذا أيها الإخوة؟ أنه إذا لم يستتم فليجلس وجوبا وليس عليه سجدتان، وليس عليه سجدتان. نعم، هذا قول الطائفة الأولى. فإذا الطائفة الأولى إيش؟ أنه إذا لم يستتم يجب عليه الجلوس، ثم اختلفوا يسجد ولا ما يسجد، والصحيح أنه لا يسجد للسهو. طيب، وقال الطائف قول آخر، إن ذكر ساعة يقوم جلس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان. يعني هذا؟ يعني إن ذكر ساعة يقوم. ها؟ طيب إيش الفرق بينه وبين الذي قبله؟ إن ذكر ساعة يقوم، فيظهر والله أعلم أن مراده إن ذكر ساعة يقوم يعني قد قاء استتم يعني. قالوا يرجع، هذا قول حماد بن سليمان، فإذا هذا القول خلاف الحديث. طيب، وقال النخعي يقعد ما لم يستفتح القراءة، يقعد ما لم يستفتح القراءة. فإذا القول الأول أنه إذا لم يستتم يرجع، والقول الثاني يجوز الرجوع حتى ولو استتم، حتى ولو استتم. وقيده النخعي قال ما لم يستفتح ليش القراءة. هذا القول اللي هو ما لم يستفتح القراءة أشار إليه الشيخ السعد، فالشيخ السعدي يقول إذا لم يستتم يجب عليه الرجوع، وإذا استتم ولم يقرأ يكره له الرجوع، يكره. وإذا افتتح القراءة يحرم عليه الرجوع. فهذا التفصيل الذي فصله الشيخ السعد، وعلل ذلك بإيش؟ قال لأن القيام ركن ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود للقراء، فمن أجل هذا قال إذا قام واستتم قائما يكره له الرجوع ولا يحرم، وإنما يحرم عليه الرجوع إذا تلبس بالإيش؟ بالقراء. نعم. وذكرنا لكم السر في ماذا؟ في حرمة الرجوع، لماذا يحرم عليه الرجوع؟ لأنه تلبس بركن ولا يرجع من ركن إلى سنة، هذا توجيه. يعني تلبس بركن ولا يرجع من ركن إلى واجب أو إلى سنة. والشيء الثاني أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فليجلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن المضي وهو إيش؟ وهو يمضي، فهذا نهي، يرتكب النهي، والنهي يبطل العمل، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. وعلله آخرون قالوا لأنه إذا تعمد أن يرجع وقد تلبس بركن فقد تعمد زيادة في الصلاة من جنسها، ومن تعمد زيادة في الصلاة من جنسها بطلت. كل هذه تعاليل أقواها أنه مخالف لإيش؟ مخالف لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنهي يقتضي ليش؟ يقتضي الفساد. وفيه قول ثالث، وهو أن المصلي إذا فارقت أليته الأرض ودنا للقيام مضى كما هو، يعني لا يرجع، يعني إذا كان أقرب للقيام، قالوا إذا كان أقرب للقيام لا يرجع، وإن كان أقرب للقعود فإيش؟ فيرجع. هذا مذهب الأحناف. قالوا ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام. كذلك قال مالك بن أنس، هذا قول مالك، لكن هذا الآخر أنه إذا كان أقرب للقيام يقوم، وإذا كان أقرب للقعود يقعد، هذا التفصيل قول أبي حنيفة. وأما مالك ماذا يقول؟ يقول إذا فرقت أليته الأرض ودنا للقيام مضى كما هو ولا يرجع، ويسجد قبل السلام. كذلك قال مالك بن أنس. ومثله قال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى، إذا تجافت ركبتاه، إذا تجافت ركبتاه، يعني هو رفع آليته، قد يرفع آليته وركبتاه على الأرض، لكن هنا إذا إيش؟ إذا تجافت ركبتاه قالوا مضى. هذا كله خلاف الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا حد نهائي، وهو ماذا؟ إذا لم يستتم قائما. قال: وفي قول الرابع وهو أن يقعد وإن قرأ، وهو أن يقعد وإن قرأ، حتى لو شرع في القراء قالوا يقعد، ما لم يركع قالوا ما لم يركع. هكذا قال الحسن البصري، قال يقعد وإن قرأ 80 آية ما لم يركع. طبعا 80 آية للتكثير، يعني مهما قرأ قالوا يقعد. فهذا قول الحسن البصري. فإذن هذه 4 أقوال صوابها ماذا؟ الأول، لأنه هو الذي دل عليه الدليل. قد وقد روينا في هذا الباب حديثا موافقا لمذهب الشافعي ومن وافقه، وفي إسناده مقال، ويعني بالحديث حديث من؟ جابر الجعفي. هذا الدرس كله لجابر الجعفي. نعم. فابن المنذر يقول: وفي إسناده مقال، قال: من حديث الفريابي عن الثوري عن جابر، كمان الثوري، الثوري بيمشي حال جابر الجعفي، وقد روى عنه هنا، عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبي عن قيس بن الربيع، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن أبي شعبة، هذا ابن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. هنا إيش؟ فليجلس وإيش؟ إيش الزيادة؟ فليجلس إيش؟ وليس عليه، فليجلس وليس عليه سجدتها، وليس، هذه الزيادة، فليجلس وليس عليه سجدتها، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. فابن المنذر يقول في إسناده ما قال: لأجل من؟ لأجل جابر الجعفي، وقد عرفت الجواب عنه. قال: وهذا غير ثابت، وهذا غير ثابت. والترمذي ماذا قال؟ إيش قال؟ قد روي من غير، من غير وجه. قال الترمذي: وحديث المغيرة قد روي من غير وجه. ابن المنذر يقول: هذا غير ثابت، وقد خالف شعبة الثوري في إسناده. سبحان الله، أنا أردت أن أبحث عن رواية شعبة لكن ما أدري، غفلت. شوف كده أبو خليفة، لو تقدر تجيبها لنا الآن، رواية شعبة عن جابر الجعفي لهذا الحديث، لأن هنا ابن المنذر يقول: وقد خالف شعبة الثورية في إسناده. قال: وقد اختلف، الآن هذه مسألة أخرى، وهي يعني قد ذكرت فيما تقدم، وقد اختلف في من ذكر وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائما فجلس، يعني قبل أن يستتم وجلس، هل عليه سجود ولا ما عليه؟ نحن عرفنا أنه ليس عليه، ومع ذلك الخلاف موجود. فرأى الطائفة أن يسجد سجود السهو. روي ذلك عن النعمان بن بشير وأنس بن مالك. طيب، يقول قال والحديث المرفوع لعله لم يبلغهما، صح؟ لأن الحديث المرفوع وليس عليه سجدتان، فتقول كيف الآن روي هذا عن النعمان بن بشير وأنس بن مالك وهما صحابيان لم يبلغهما الحديث؟ ثم ذكر ذلك عنهما، قال وبه قال الثوري والشافعي. الشافعي قال إيش؟ أنه يسجد كما مر. وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. فإذا قال به عليه سجود من الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة، ومالك وأحمد قال ليس عليه إيش؟ ليس عليه سجود. اثنين اثنين، هذا بالنسبة للأئمة الأربعة. ثم ذكر الأثرين عن النعمان وعن أنس. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن ابن عون عن الشعب قال صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح القوم فجلس. ليه جلس؟ لأنه لم يستتم. نعم. فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين وسجدنا معه. فإذا هذا مع أنه لم يستتم إلا أنه سجد، هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا علي قال أخبرنا عبد الله عن سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال رأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر. تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس وسجد سجدتين وهو جالس. هذا قول الطائفة الأولى أنه في مثل هذه الحالة، حالة ما لم يستتم، أن عليه سجود. قال وأسقطت طائفة عنه سجود السهو. هذا القول الثاني. كان علقمة والنخع والأوزاع كما مر علينا قبل. قال وفي قول علقمة والأوزاع لا يسجد. قال وأسقط الطائفة عنه سجود السهو كان علقمة والنخع والأوزاعي لا يرون عليه سجود السهو، يعني في هذه الحالة، وهو مذهب مالك وأحمد وهو الصحيح. قال ذكر التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر والبناء على ما صلى المصلي قبل تسليمه. نحن الآن حتى الآن أيها الإخوة ماذا أخذنا في سجود السهو؟ أول شيء الشك في الصلاة، والشك مع البناء على الأقل، والشك مع التحرر، وأخذنا النقص في الصلاة وهو الذي انتهينا منه الآن. الآن الزيادة في الصلاة. الزيادة في الصلاة ذكر التسليم من الركعتين ساهيا، فهو عندما سلم هذا زاد السلام، سلم منها قبل تمامها، فإذا يتمها، وفي الحاصل أنه قد زاد في صلاة هذا التسليم، فهذه الزيادة في الصلاة. وفيها حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين بمخارجه المعروفة. حديث ذي اليدين جاء من حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين وغيرهم. قال: والبناء على ما صلى المصلي قبل تسليمه، يعني قبل أن يسلم من الركعتين يبنى على الركعتين، هذا معنى البناء على ما صلاه قبل أن يسلم التسليم الساهي هذا، فيبني على الركعتين. ثم ذكر في الباب حديث أبو هريرة في حديث في قصة ذي اليدين، وهو عند البخاري ومسلم. قال: أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا أيوب السختيان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي، العشي الذي هو بعد الزوال، يعني الظهر أو العصر. وطبعا هذا الحديث حديث ذي اليدين الحافظ العلائي أفرد له مصنفا مستقلا، خرجه بطرقه وبفوائده الفقهية. نعم. قال: إما الظهر وإما العصر، وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين، يعني صلى ركعتين ثم انصرف إلى جذع في المسجد فاستند إليه وهو مغضب. نعم. فالمصلي إذا ترك شيئا من صلاته لا يكون مستقرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الجذع وهو مغضب. قال: وخرج سرعان الناس، سرعان الناس اللي بيسلموا ويطلعوا، فهذا حتى في العهد النبوي، وخرج سرعان الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر الرجال ألا يسرعوا بالخروج حتى تنصرف النساء. نعم. وذلك أن الجلوس بعد الصلاة يعني لختمها مستحب، فإذا وجدت أناسا لا يفعلونه لا تنقبض، لأن هذا من التشدد. أنا أحكي لك خبرة، أول ما من الله علينا بهذا الطريق كان فينا شدة، فكنت أنزعج عندما الناس يسلمون وينصرفون. حتى مرة قمت كنت أصلي بهم، قلت لهم: ما هكذا يا عباد الله الانصراف من الصلاة؟ ليش ما طيب تريد أن تنصحهم بين، لكن الإنسان لماذا يغضب ويشدد في شيء مستحب؟ المهم خرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، فرحانين قالوا خلاص بدل 4 صاروا 2 وخرجوا. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، فقام ذو اليدين، رجل في يديه طول، وطبعا الذي يوصف بالشيء يكون فيه زيادة، كان يقولون أبو مثلا أبو أذن إذا كانت أذنه طويلة، أبو بطن إذا كانت بطنه إذا كان بطنه كبيرا، وهكذا. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ حاجة من الاثنين، يا هذا يا هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ إيش بيقول هذا؟ ما حصل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته على أنها إيش؟ على أنها تامة. وفي الرواية الأخرى قال: لم أنسى ولم إيش ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر، لا هذا ولا هذا. فقال له ذو اليدين: بلى، يا هذا يا هذا، إما أنك نسيت أو أنها قصرت. فقالوا صدق يا رسول الله. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. بعد هذا الحوار النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. طيب ما الفرق بين هذا الحوار وبين غيره ولو طال؟ إيش الفرق؟ ما في فرق. فإذا إنسان مثلا نقص من صلاته ركعة أو ركعتين ثم تذكر بعد يومين أو ثلاثة، هذا يمكن، فيأتي بما بقي عليه ويسجد للسهو. وأما قولهم طال الفصل أو كذا فهذا لا دليل عليه. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، لأن الصلاة تمت وزيادة، الصلاة فيها زيادة السلام اللي حصل بعد الركعتين، فالصلاة تامة وفيها زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم كبر وسجد كسجوده، يعني سجد سجود السهو بعد السلام، فهذا واضح جدا أن لو كان في زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام. ثم كبر وسجد كسجوده ثم رفع ثم كبر فسجد ثم كبر ورفع. قال محمد، محمد بن سيرين الروى عن أبي هريرة، وأخبرت عن عمران بن حصين، لأن الحديث أيضا حديث ذي اليدين مروى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسلم. قال أبو بكر بن المنذر هذا خبر ثابت والقول به يجب، والقول به يجب. قال وسجدتا، عندكم سجدتي؟ أيوة. قال وسجدتا السهو يسجدهما المصلي في هذه الحال بعد السلام. قال وليس لقول من قال إن حديث أبي هريرة منسوخ معنى، اللي يقول عن هذا الحديث أنه منسوخ هذا كلام ليس له معنى. ليش؟ قال لأن تحريم الكلام كان بمكة، تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، وإسلام أبو هريرة بعد الهجرة وبعد بدر بسنين، قدم أبو هريرة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، يعني سنة 7 من الهجرة، أبو هريرة أسلم سنة 7 وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وصار حافظ الصحابة. فابن المنذر يقول ان روى هذا الحديث ابو هريرة، فاذا حديث ابو هريرة متأخر، وحديث تحريم الكلام متقدم في مكة، فهل يصح ان يقال ان حديث ابو هريرة منسوخ؟ المنسوخ لا يكون ايش؟ متأخرا، وإنما المنسوخ يكون متقدما والناسخ يكون متأخرا. قال قدم سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وعلى المدينة سباع ابن عرفطة، النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعني نائبا عنه على المدينة. وذكر أبو هريرة أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وغير جائز أن يكون الأول ناسخا والآخر منسوخا. والكلام عامدا في الصلاة كان مباحا، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم وقع النسخ على عمد الكلام، عشان كده قال لك هذا الحديث اللي يقول منسوخ ليس له معنى، لأن الكلام الذي حصل فيه ليس عمدا، وإنما هو سهو، أو خلينا نقوله كلام ظان أنه قد أتم صلاته، فهو ليس كلام عمدا في الصلاة. قال ثم وقع النسخ على عمد الكلام قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الكلام ساهيا في الصلاة فليس من هذا الوجه. طبعا كان الأولى بهذا أن يكون في مسألة الكلام في الصلاة، لكن هو فر على هذا إن هذا الحديث ليس منسوخا فتثبت أحكامه، ومن ضمنها إيش؟ ها؟ العمل في السهو. فنقول يعني توسع ابن المنذر في الكلام على حديث أبي هريرة، وكان حقه أن يكون في مسألة الكلام في الصلاة، لكن لما تضمن السهو أيضا فذكره حتى يكون ثابتا محكما لا منسوخا، فيثبت به ما فيه من حكم السهو. قال: ولا يجوز أن يقع على الكلام سهيا في الصلاة النهي، يعني لأن الكلام السهو لا يصح أن يتوجه إليه النهي عن الكلام في الصلاة. النهي عن الكلام إنما على الكلام العام، أما الكلام السهو كيف ينهى عنه والإنسان يسهو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فالنهي عن الكلام لا يكون إلا عن الكلام العمد، وأما الكلام السهو فلا يتصور النهي عنه. كلام السهو لا يتصور النهي عنه. قال: إذ غير جائز أن يدعي أحد أن الله نهى من لا يعلم أنه في الصلاة عن الكلام فيها في الحال التي هو غير عالم بأنه في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه انتهى من الصلاة، فالنهي لا يتوجه على إيش؟ على غير عالم، وإنما يتوجه على العالم بحكم ما هو فيه. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم وهو غير عالم بأنه في الوقت الذي تكلم فيه في الصلاة، بل كان عنده أنه قد أدى فرض الصلاة بكماله، بيّن ذلك في قوله: ما قصرت ولا نسيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.